الإمام ابن حجر رحمه الله. وقال الحافظ في التقريب في المجلد الثاني في صاد 59 و100 برقم 98,406,000 ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره من صغار السادسة، يعني من صغار الطبقة السادسة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول وسبق أن بينا أن قوله يعني الحافظ بن حجر ليس بالقوي، ما معنى ليس بالقوي؟ هل هو تضعيف؟ لا، بينت لكم بأنه إذا قال ليس بالقوي لا يعني ضعيف، لكن لو قال ليس بقوي هذا الذي هو تضعيف من الحافظ. فرق، لابد أن تميز بين قول الحافظ ليس بالقوي فهذا لا يعني تضعيف بل هو دون، يعني حديثه حسن وهكذا. أما قوله ليس بقوي هذه تساوي ضعيف. واضح؟ ولهذا لابد من الانتباه لهذه الاصطلاحات. ما يأتي إنسان ما تعلم هذا العلم ويبدأ يقول والله الحافظ قال في رجل ليس بالقوي وسكت يقول حديث ضعيف، وهذا غير مقبول. انتبه، إذا قال ليس بالقوي لا يعني تضعيف، لكن لو قال ليس بقوي هنا يعني ضعيف. لكن نحن هنا ماذا قال الحافظ فيه؟ ليس بالقوي وقد تغير، ذكر زيادة، انتبهوا لهذه الزيادة. واضح؟ يعني ما تأخذ ليس بالقوي وتنسى زيادة وقد تغير في آخر عمره. أقول وقد سبق أن بينا أن قوله ليس بالقوي لا يعني تضعيفا، يعني لا يعني من ذلك، يعني ذلك أن الحافظ رحمه الله يضعف، لا، إلا أن قوله تغير في آخر عمره يعني ينظر من روى عنه قبل الاختلاط. واضح؟ يعني ينظر من روى عنه قبل الاختلاط أخذنا بحديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط رددنا حديثه. كمن؟ من معنا من الرجال هكذا؟ من يذكر؟ ها؟ لا، أحسنت. من قال شريك؟ أحسنت، شريك القاضي، فإنه قد اختلط أليس كذلك؟ فمن روى عنه قبل الاختلاط قبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط رد حديثه. واضح؟ أقول وانظر قول العلامة الألباني رحمه الله فيه، يعني في هذا الرجل وهو مجالد، في معجم أسامي الرواه، في المجلد الثالث في صاد 20 و500، فقد ذكر في غير ما موضع أنه ضعيف. هكذا الشيخ قال ضعيف، ليس فقط ليس بالقوي، لا، هو ضعيف قبل اختلاط بعد اختلاط لم يبالي بها. وقال مرة ولين وسيء الحفظ وغير ذلك، يعني أكثر من قول قال فيه الشيخ رحمه الله. أقول ويظهر لك بهذا أن مجالد فيه ضعف من قبل حفظه، أليس كذلك؟ إذن مجالد يعني من خلال الترجمة التي مرت بنا من كلام العلماء، من كلام الجهابذة، من كلام المعدلين والجارحين، ولم نرى إلا جارحين إلا النسائي طبعا اضطرب، ماذا يظهر لنا؟ أقول وبهذا يظهر أن مجالد فيه ضعف من قبل حفظه. ما العلة؟ لأنه تغير بآخر عمره، هذه هي العلة، أليس كذلك؟ لأنه تغير بآخر عمره. وأبو أسامة في السند، هذا هو الشاهد، السند الأول هو المرفوع أليس كذلك؟ والبحث إنما هو في السند الأول، واضح الكلام؟ يعني السند الأول الذي فيه مجالد الذي رواه أبو داود هو الذي رفعه، لما روى عن أبي أسامة إلى أبي سعيد قال رسول الله فرفع الحديث. إذن الحديث الثاني موقوف لا يضرنا، يضرنا الرفع، نريد أن نثبت بأن الأول ضعيف من جهة الرفع لأن فيه، لأن أبا أسامة فيه، واضح؟ لأن فيه أبا أسامة ومجالد روى عنه. طبعا البحث ليس في أسامة، في أبي أسامة البحث عن من؟ عن مجالد إذا روى عن أبي أسامة كما سبق. أقول وأبو أسامة في السند الأول المرفوع وقد سبق كلام عبد الرحمن بن مهدي فيه، ما قال عبد الرحمن بن مهدي إذا روى عن الأحداث ماذا؟ قال يحيى بن سعيد وأبي إلى آخره. أقول فالحديث ضعيف من قبل الرفع، إذن العلة الأولى ما هي؟ ضعف الحديث، رفع الحديث مجالد، وسبق كلام أهل العلم بأنه يرفع الأحاديث ولا يبالي، أليس كذلك؟ إذن قوله لا يقطع الصلاة شيء هذه ضعيفة من جهة الرفع. انتهينا في الضعف، ننتقل إلى العلة الثانية. ما هي العلة الثانية؟ العلة الثانية ماذا قلت لكم أنا؟ الاضطراب. ننظر ما هو الاضطراب الذي ورد. أقول أما الاضطراب فكما ترى بأنه في السند الأول رفع الحديث، نحن نبحث في أي جملة؟ لا يقطع الصلاة شيء، هذا بحثنا. في السند الأول ماذا فعل؟ رفعها، جعلها من مقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي السند الثاني أوقف هذه الجملة على من؟ على من؟ على أبي سعيد، أليس كذلك؟ وفي السند الثاني أوقف هذه الجملة على أبي سعيد، وسبق كلام الأئمة فيه في أنه يرفع الموقوف ولا يميز، وسبق كلام الأئمة فيه بأنه يرفع الموقوف ولا يميز. وأيضا ممن حكم عليه بالاضطراب الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في تمام المنة في صاد 600، وقال ولذلك ضعفه، يعني ضعف هذا الحديث ابن حزم والنووي، ولذلك ضعف هذا الحديث ابن حزم والنووي، يعني لأجل الاضطراب الذي فيه، مرة يرفع ومرة يوقف. إذن انتهينا أولا من علة الضعف، ثم انتهينا من علة الاضطراب، ثم نأتي إلى علة النكارة، وهذه أشد، أليس كذلك؟ أقول أما النكارة فإنه قد مر معنا عند البخاري قصة أبي سعيد. هذه القصة مرت معنا وما مرت معنا؟ تذكر البحث فيها والكلام الذي دار فيها والشرح المطول، أليس كذلك؟ هل وردت هذه الزيادة؟ هل جاءت هذه الزيادة عن أبي سعيد؟ أبدا ما جاءت هذه الزيادة. إذن لا شك أن هذه الزيادة تصبح منكرة، لأن المنكر ما هو؟ ما هو المنكر؟ مخالفة الضعيف لمن؟ لمن؟ للثقات أو للثقة أو لمن هو أولى منه من جهة القبول، واضح؟ فلا شك أن مجالد ما شاء الله خالف من؟ خالف الثقات الذين روى عنهم البخاري رحمه الله في كتابه الجامع ولم يذكر هذه الزيادة، فكانت هذه الزيادة منكرة. وضحت لكم النكارة؟ أما النكارة فإنه قد مر معنا عند البخاري قصة أبي سعيد مع الشاب من طريق أخرى، مرت معنا من طريق أخرى برقم 900، ولم يذكر فيها هذه الجملة، يعني ما جاءت فيها هذه الجملة وهي لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا إلى آخره، لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا. هذا هل مرت معنا في البخاري؟ أبدا ما جاءت. وممن حكم عليه بالاضطراب، نحن قلنا النكارة، نرجع إلى النكارة. نعم. فدل هذا على أن هذه الجملة في الحديث منكرة. هذه الجملة ماذا؟ منكرة، فهي تؤيد ضعف هذه الجملة مرفوعة وموقوفة، يعني هي ضعيفة من جهة الوقف على أبي سعيد، وضعيفة من جهة الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا سعيد في هذا الحديث عند البخاري ما ذكر هذا أبدا ولا تكلم به، واضح؟ ولم يقول الإمام البخاري وقال أبو سعيد لا يقطع الصلاة شيء أبدا، واضح؟ وأشار إلى هذا أيضا العلامة الألباني في تمام المنة في صاد 36. إذن انتهينا من الحديث الثاني. الحديث الأول عند الدارقطني بينا بأنه حديث إسناده ضعيف جدا، وهذا الحديث حديث مضطرب منكر فيه نكارة. إذن هل يتقوى هذا بذلك؟ إلى الآن هل يتقوى؟ لا تستطيع تقوى، لأن هذا الحديث منكر وذاك الحديث ضعيف جدا، فلا يتقوى الضعيف جدا. الضعيف جدا خلاص انتهينا منه، وهذا منكر. الآن نستمر، هل ذكر أحاديث أخرى؟ نظر. قال نعم، يقول رحمه الله: ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني. ننظر الآن في سند الدارقطني، وهل هذا الحديث صحيح أو هو حديث ضعيف. فأقول: أما روايته عن أنس، رواية من؟ من معنا؟ من ذكر الحافظ؟ الدارقطني، أليس كذلك؟ فقد رواها في سننه في المجلد الأول في صاد 67 و300 رقم 3. قال: حدثنا القاضي، قال حدثنا القاضي الحسين ابن الحسين ابن عبد الرحمن الأنطاكي. واضح الرجل الأول؟ قال حدثنا القاضي الحسين ابن الحسين ابن عبد الرحمن الأنطاكي. قال حدثنا إبراهيم ابن منقذ الخولاني. قال حدثنا إدريس ابن يحيى. قال حدثنا إدريس ابن يحيى أبو عمر المعروف بالخولاني، المعروف بالخولاني، عن بكر ابن مضر، عن بكر ابن مضر، عن صخر ابن عبد الله، عن صخر ابن عبد الله ابن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد مر بين أيديهم حمار، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقد مر بين أيديهم حمار، فقال عياش ابن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مر الحمار من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمامه، ف فلما سلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من المسبح آنفا؟ من كان الذي يسبح؟ من فيكم الذي كان يسبح؟ من المسبح آنفا سبحان الله؟ يعني من الذي كان يقول سبحان الله؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت يقولون بأن الحمار يقطع الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. أذن حتى نكمل. قلنا لكم حديث أنس لما قال: سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم. من لم يكتب هذا فليتم: صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش، إلى آخره. واضح؟ هذا هو لفظ الحديث. أقول: وكذلك رواه البيهقي، يعني نفس هذا الحديث الذي هو عن من؟ عن أنس. البحث في حديث أنس، لأن الحافظ ابن حجر قال: ومن حديث أنس نبحث الطرق التي جاءت عن أنس ما هي، حتى إن كانت تتقوى نقوي، إن كانت هناك علة نبين ما هي العلة. أقول: وكذا رواه البيهقي في سننه الكبرى في المجلد الثاني في صاد 94 و300 برقم 653,000 بسنده، يعني رواه بسنده إلى من؟ إلى إبراهيم ابن منقذ المصري. قال: حدثنا إدريس يعني ابن يحيى عن بكر ابن مضر عن صخر ابن عبد الله ابن حرملة أنه سمع عمر ابن عبد العزيز يقول عن أنس بن مالك فذكره. هذا هو الإسناد الثابت عن من؟ عن أنس، أليس كذلك؟ أقول: قلت هذا الإسناد ظاهره الحسن، يعني الذي ينظر إلى هذا الإسناد يحكم على هذا الحديث بماذا؟ بأنه حديث حسن. لأجل إدريس ابن يحيى الخولاني، لأجل إدريس ابن يحيى الخولاني قال عنه ابن أبي حاتم، قال عنه ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل في المجلد الثاني في صاد 65 و200 صدوق. إذن الحديث حسن، لماذا؟ لأنه من رواية إدريس، وإدريس صدوق، انتهى كلامه. أقول: وإلى هذا القول ذهب أيضا الشيخ ناصر رحمه الله، انظر معجم أسامي الرواة في المجلد الأول في 58 و100. وكذلك، يعني وكذلك قلنا بحسن هذا الحديث لأجل صخر ابن عبد الله ابن حرملة فإنه صدوق، يعني أيضا صخر صدوق، ما دام معنا في السند ولو واحد رجل صدوق يبقى الحديث حسن. وقول الحافظ في التقريب رقم 18,900 مقبول، أقول هو غير مقبول، يعني كلام الحافظ رحمه الله غير مقبول. لما قال الحافظ مقبول طبعا انتهى كلامه، أقول هو غير مقبول. ما هو غير مقبول؟ كلام الحافظ رحمه الله. لماذا؟ لأن كلمة مقبول عند الحافظ ماذا تعني؟ تعني ضعيف إلا بالمتابعات، واضح؟ إذا قال الحافظ مقبول فإن هذا يعني بأنه ضعيف الحديث، إلا إذا توبع فإنه يرتقي إلى ماذا؟ إلى الحسن. أقول غير مقبول، حيث إنه قال عنه الذهبي، يعني عن صخر هذا، صدوق، وقال النسائي صالح، يعني صالح الحديث، ولم يروي عنه غير بكر ابن مضر، ولم يروي عنه غير بكر ابن مضر، وكذلك وثقه العجلي وابن حبان، وثقه العجلي وابن حبان، وقال عنه الألباني حسن الحديث، يعني هذا الرجل حديثه حسن. انظر الثقات لابن حبان في المجلد السادس في صاد 73 و400، ومعجم أسامي الرواه في المجلد الثاني في صاد 39 و300. لكن لو رجعت وجدت أن ابن الجوزي قد حصل عنده خلط رحمه الله كما سأبين لكم، لهذا قد ترجع وتجد أن صخر هذا من هو؟ لأنه في نفس الطبقة، من صخر هذا؟ واضح؟ فهناك صخر سنبين من هو، وصخر الذي نبحث فيه هو حسن الحديث، لكن ابن الجوزي انظروا ماذا حصل معه، ولهذا ضعف هذا الحديث، بل يعني بين بأنه شديد الضعف. لماذا؟ أقول وقد خلط ابن الجوزي بين الصخر هذا وبين صخر ابن عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبي. انظر ابن الجوزي رحمه الله خلط بين صخر الذي معنا وهو صخر بن عبد الله بن حرملة، وبين صخر من؟ صخر بن عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبي، فقال عن حديث أنس هذا كما في كتابه تحقيق أحاديث التعليق، هذا الكتاب لمن؟ لابن الجوزي، قال فيه صخر بن عبد الله قال ابن عدي، يعني عنه عن صخر هذا، يحدث عن الثقات بالأباطيل، يحدث عن الثقات بالأباطيل، عامة ما يرويه منكر، عامة ما يرويه منكر، أو من موضوعاته، يعني يضع الحديث أيضا، ليس فقط بل يضع الحديث. وقال ابن حبان لا تحل الرواية عنه، يعني حرام أن يروي أحد عن هذا الرجل، لا تحل الرواية عنه. لماذا؟ لأنه يضع الحديث ولا يبالي. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله. أقول وتعقبه، يعني تعقب من؟ ابن الجوزي. وتعقبه ابن عبد الهادي صاحب كتاب التنقيح، وهذا الكتاب كتاب التنقيح على التحقيق، يعني نقح تحقيق ابن الجوزي، فما أصاب فيه بيّنه، وما أخطأ أنكر عليه خطأه، واضح؟ وتعقبه صاحب كتاب التنقيح فقال صخر ابن عبد الله ابن حرملة الراوي عن عمر ابن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان، يعني لا تكلم فيه ابن عدي ولا تكلم فيه ابن حبان، بل ذكره ابن حبان في الثقات، وهذا بينت لكم في البداية ليس كذلك؟ يقول بل ذكره ابن حبان في الثقات، هنا حصل الخلط، وهنا يحصل الخلط عند بعضهم، يأتي يضعف حديث بأنه يظن فلان هو فلان فيترك سنة، أليس كذلك؟ وقد يظن أنه فلان فيصح حديث فيعمل بحديث وهو ليس بحديث. الحذر من التسرع والتجرع. يقول رحمه الله بل ذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي هو صالح، يعني صالح الحديث، وإنما ضعف ابن عدي صخر ابن عبد الله، وإنما ضعف ابن عدي صخر ابن عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبي، ليس ابن حرملة، واضح؟ المعروف بماذا؟ بالحاجبي، وهو متأخر عن ابن حرملة، يعني هذا متأخر عن ذاك. يقول كيف جمعت بينه وجعلته في نفس الطبقة وهو دون ذاك بشيء، واضح؟ قال فإنه متأخر عن ابن حرملة، روى عن مالك والليث وغيرهما. انظر تنقيح تحقيق أحاديث التعليق في المجلد الأول في صاد 46 و400. أقول وأشار إلى هذا أيضا، يعني أشار إلى هذه العلة وإلى ما أخطأ فيه ابن الجوزي أيضا الزيلعي في نصب الراية في المجلد الثاني في صاد 87، وأبو الطيب في تعليقه على سنن الدارقطني في المجلد الأول في صاد 67 و300. وقال ابن حجر رحمه الله في ترجمة صخر ابن عبد الله، وقال ابن حجر في ترجمة صخر ابن عبد الله التي مرت برقم 18 و900 و2000 غلط ابن الجوزي، غلط ابن الجوزي فنقل عن ابن عدي، فنقل عن ابن عدي أنه اتهمه، يعني نقل عن ابن عدي أنه اتهم صخر ابن عبد الله بن حرملة، واضح؟ أنه اتهمه. وإنما المتهم، يعني المتهم ليس كما ظن ابن الجوزي، وإنما المتهم صخر ابن عبد الله الحاجبي، هذا هو المتهم. كم بقي منه؟ بينت لكم بأن هذا الحديث إسناده حسن، ولكن هل هو حسن؟ نحن قلنا ظاهر الإسناد أنه حسن. في الدرس القادم إن شاء الله نتمم البحث في نفس الحديث لأننا ما انتهينا منه، وسنبين هل هذا الحديث صحيح أنه حسن كما يبدو من ظاهر الحديث، أو هناك علل خفية ذكرها المحققون المدققون الذين يعرفوا العلل، واضح؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال حول النساء. هذه الأسانيد إن شاء الله تنفعكم في المستقبل، يعني مستقبلا لما الواحد فيكم يرجع ويقرأ الفتح يقرأ وهو مطمئن، يعرف والله هذا الحديث صحيح هذا الحديث ضعيف، ما علته؟ لو سئلت مثلا ما هو سبب الضعف، إن كان حسن ما هو سبب الحسن، إن كان صحيح تبين له، أليس كذلك؟ فهذا ينفعكم إن شاء الله في المستقبل. فيعني لا يقع في نفس بعضكم لأن الأمر يطول ونكتب الأسانيد، كان الواحد منهم يرحل الأيام والليالي والأشهر بل السنوات من أجل سند واحد، سند واحد فقط من أجل حديث يريد أن يعرف هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بثابت. ونحن الآن ما شاء الله ما نستطيع نكتب الإسناد الذي كان السلف من أجله يرحل لجمعه وأخذه، فعلى الإنسان أن يصبر، لأن العلم ما يؤتى بسهولة، لا ينال العلم براحة البدن أبدا. ما علمنا عالم وصل إلى درجة العلماء المجتهدين الربانيين العاملين إلا بعد جلد وإلا بعد صبر وعانى، وكم عانى، يسهر الليل ويتعب في النهار، أليس كذلك؟ يحقق وينقح وينظر في كلام أهل العلم، وهذا هو العلم. أما أنه يريد ما شاء الله في يوم وليلة يأتيه العلم بسهولة دون أن يتعب، أبدا. العلم كما قال العلماء إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، انظر، إن أعطيته كلك يعني أعطيته كل عمر، كل عمرك ما أعطاك إلا البعض اليسير. ولهذا كما قال ذاك الناظم: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قليل، فقدم الأهم فالأهم، أليس كذلك؟ يعني ابدأ بما هو أهم ثم ارجع إلى المهم، أما أنك تبدأ بما هو ليس بمهم هذا خطأ. واضح؟ حدد أي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا نتكلم على قول المصنف رحمه الله تعالى، أعني به الإمام البخاري، وهو قوله: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. وبين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن المراد بهذه الترجمة بأنه لا يقطع الصلاة شيء من فعل غير المصلي، كما بينت لكم بأن البخاري يريد بهذه الترجمة باب من قال لا يقطع الصلاة شيء خارج عن المصلي من فعل غير المصلي. أما من فعل المصلي فلا خلاف بأن الحدث قاطع للصلاة، أليس كذلك؟ والكلام قاطع للصلاة ومبطل لها، لكن البحث إنما هو في الفعل الذي هو من غير المصلي، ويريد بذلك المرور مثلا. فهل المرور أمام المصلي وبين يدي المصلي مبطل للصلاة أو غير مبطل للصلاة؟ وهل هذا على إطلاقه أو أن فيه تفصيل؟ هذا ما أراده الإمام البخاري. فقال رحمه الله: باب من قال، أي أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ورد بالمعنى الأصح، أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة لا يقطع شيء، كما ما زلنا نحقق في هذا البحث الحديث. وثبت عن الصحابة، هذا بأسانيد صحيحة، كما بينا لكم بأنه ثبت عن من؟ عن ابن عمر، كما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، عن ابن شهاب وعن ابن عمر إلى آخر هذا الأثر. وبينا لكم عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وساق لنا بأنه يقول لا يقطع الصلاة شيء، بمعنى أنه لا يقطع الصلاة شيء من المار. ولكن سنبين بأن هناك حديث يتعارض مع هذا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم وغيره بأنه يقطع صلاة المار، المرأة أو الرجل يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. ف
فكيف نجمع بين هذه الأقوال الثابتة عن السلف وبين هذا الحديث؟ وكيف نجمع بين الأحاديث التي لازلنا نحقق فيها ونبين ضعفها وصحتها؟ كيف نوفق بينها وبين هذا الحديث؟ هذا ما سيأتي بيانه من كلام الحافظ ابن حجر، وسنبين هل الجمع الذي ساقه الحافظ ابن حجر هو صحيح أو ليس بصحيح، وإذا كان صحيح سنبين ما وجه الصحة، وإذا كان ليس بصحيح فنبين ما وجه عدم الصحة. هذا كله سيأتي بيانه بإذن الله. وبينا لكم في الدرس الماضي بأنه نقل هذا القول وهو لا يقطع الصلاة شيء، نقله مرفوعا كما رواه الدارقطني عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرفوعا بأنه لا يقطع الصلاة شيء. وبينت لكم بأن هذا الحديث ضعيف جدا، بينت لكم بأن هذا الحديث ضعيف جدا، حيث إن فيه إبراهيم ابن يزيد، وهو ابن إبراهيم ابن يزيد الخوزي، وبينت لكم بأنه قال الحافظ فيه متروك. إذن هذا الحديث ضعيف جدا. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك، ووردت أيضا من طرق مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود، أليس كذلك؟ وسقت لكم سند أبي داود رحمه الله تعالى، وبينت لكم بأنه رواه من طريقين يلتقيان في أبي الوداك، وبينت لكم بأن هذا الحديث ضعيف مضطرب منكر، بينت لكم بأن هذا الحديث ضعيف مضطرب منكر، وبينت لكم وجه النكارة ووجه الاضطراب ووجه الضعف. ثم بعد ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأيضا ورد من حديث جابر عند الطبراني في الأوسط وفي إسناد كل منهما ضعف، أو قبل ذلك قال ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني، أليس كذلك؟ هذا ما ذكره الحافظ. وسقت لكم رواية أنس التي رواها الدارقطني في صحيحه، وسقت لكم الإسناد، وكذلك ما رواه البيهقي في سننه، وبينت لكم الطريق بأن الدارقطني قال حدثنا القاضي الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني قال حدثنا إدريس بن يحيى أبو عمرو المعروف بالخولاني عن بكر بن مضر عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من المسبح آنفا سبحان الله؟ قال أنا يا رسول الله، إني سمعت إن الحمار يقطع الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقطع الصلاة شيء. وبينت لكم بأن هذا الحديث ظاهره ماذا؟ بأن هذا الحديث ظاهره الصحة، ليس كذلك؟ هذا ما بينته في الدرس الماضي، وبينت لكم بأنه لأجل إدريس بن يحيى الخولاني، وهذا هو الصحيح فيه. ثم وقفنا على أن إلى قولنا هذا من جهة الظاهر، ثم قلت هنا وقفنا بأنه قد سبق أن ظاهره الحسن، ولكن هل سيستمر هذا الحديث معنا أنه حسن أم سينتقل إلى درجة الضعف؟ هذا ما سأبينه في هذا الدرس إن شاء الله، ونتمم بقية الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أقول سبق أن ظاهر إسناد هذا الحديث سبق قلت وسبق أن ظاهر إسناد هذا الحديث حسن، أليس كذلك؟ سبق أنه حديث ظاهره الحسن. أقول إلا أن الدارقطني أعله بالإرسال. من الدارقطني هذا؟ هذا الإمام الناقد كما تعلمون. انظروا إلى الدقة الآن، أنتم بينت لكم فيما مضى بأن الحافظ قال في التغريب في التقريب عن صخر بن حرمل ماذا قال فيه؟ أنه مقبول، أليس كذلك؟ وبينت لكم بأن هذا الكلام غير مقبول، لأن الرجل إنما هو صدوق حسن الحديث، أليس كذلك؟ وبينت لكم بأنه قد وثق من الذهبي، وكذلك النسائي قال صالح، وكذلك وثقه العجلي وابن حبان، وكذلك الشيخ ناصر رحمه الله قال بأنه حسن الحديث. وبينت لكم أيضا أن ابن الجوزي خلط بين الصخر هذا والصخر ابن عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبي، وذاك متروك، أليس كذلك؟ وقلت حصل خلط عند ابن الجوزي رحمه الله تعالى كما بين العلماء، فجعل هذا الحديث حديث ضعيف جدا لأجل من؟ الحاجبي هذا. وبينت لكم بأنه ليس بالحاجبي، بل هو صخر ابن عبد الله ابن حرملة كما جاء ذلك صريح في السند، أليس كذلك؟ ولهذا بينا بأن هذا الحديث لا مفر من القول بأنه ظاهر من جهة الحسن، أما من جهة البحث في الأسانيد التي وردت وهي أخرى هذا ما سنبين. إلى هنا واضح؟ إذن الحديث الإسناد الذي معنا ظاهره الحسن إلى هنا حسب المصطلح، حسب دراسة هذا الإسناد من جهة الاصطلاح. أقول سبق أن ظاهره أو ظاهر إسناده الحسن، إلا أن الدارقطني أعله بالإرسال فقال، انتبهوا الآن إلى هذه الدقة، ولهذا طالب العلم وخاصة في تحقيق الحديث وفي تخريج الحديث لا يكتفي بالإسناد، بل عليه أن يجمع الطرق، عله يجد علة لا يجدها. هذا الحديث الذي معنا لا شك أن ظاهره الحسن، من نظر إليه يقول أنه حديث حسن، على خلاف في من؟ في صخر الذي بيناه الحافظ قال مقبول وبينا بأنه حسن الحديث، فهذا الحديث يظهر أنه حسن. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتكلم على الأسانيد أن يكون ملم بطرق الحديث قدر المستطاع. نعم إذا وصل إلى هذه الدرجة ما استطاع إلا ما بلغه، هذا هو مبلغه من العلم، يحكم على ما ظهر له. لكن إن جاء رجل آخر يبحث ويجمع الطرق وتبينت له العلة فلا يسعه إلا أن يقول بأنه يرجع من الصحة إلى الضعف، من الضعف إلى الصحة، وعلى ذلك فقس. وهذا ما انتقد على الشيخ ناصر رحمه الله لجهلهم، يقولون الشيخ كيف يقول هنا حديث حسن ثم يرجع بعد سنوات يقول ضعيف، هذا لجهل من لم يتعلم هذا الفن. لماذا؟ لأن هذا الحديث لا يقبل علم الحديث لا يقبل الجمود. وهذا وارد عن الحافظ بن حجر، الانتقاد الذي انتقدوا على الشيخ هو وقع فيه الحافظ بن حجر، ووقع فيه جهابذة من المحدثين، ما حد انتقد، لا أحد انتقد عليهم بأنهم والله ما يفهموا في الحديث، لماذا ضعف ثم صحح، لا، لكن هذا ما يكون ديدا، وإنما يكون عندما تظهر له العلة واضحة. فقد يجد العالم هذا الإسناد صحيح بعد سنوات، يظهر له بعد بحث بأنه حديث حسن أو صحيح، أليس كذلك؟ أو ينتقل إلى الضعف. ولهذا الشيخ ناصر رحمه الله في حديث الأذان في أذن المولود ماذا فعل في الإقامة، ماذا فعل في البداية؟ حسن الحديث، لأنه وقف على كلام ابن القيم بأن الحديث له حسن، له سند عند البيهقي في شعب الإيمان، وظن الشيخ أن هذا الطريق طريق آخر غير الطريق الذي معه وهو ضعيف، قال فرجعت فوجدت أنه ازداد أو الحديث ضعف. لماذا؟ لأنه لا يتقوى، لأن في إسناده فلان وهو كذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ فهذا من الأمانة العلمية، وهذا إن دل على ورع هذا الرجل وعلى صدقه رحمه الله، لأنه لا يبالي بكلام الناس، لأنه إذا رضي رب الناس فلا عبرة بالناس، أليس كذلك؟ ولهذا هذا هو العلم. فهنا الحديث الذي معنا ظاهره الحسن، لكن انظروا ماذا سيقول ويبين لنا الدارقطني رحمه الله تعالى. قال فقال رحمه الله خالف إدريس، خالف إدريس، وسبق أن إدريس صدوق، أليس كذلك؟ بينا بأن إدريس صدوق، ما قلنا إدريس ابن يحيى الخولاني صدوق، هذا بيناه، أليس كذلك؟ أما البحث كان في من؟ في صخر بن عبد الله بن حرملة، الحافظ قال فيه مقبول، أما إدريس فبينا أنه صدوق. الآن انظروا إلى كلام الدارقطني، يقول رحمه الله خالف إدريس في روايته هذا الحديث الوليد ابن مسلم، هكذا شكله، يعني خالف الوليد إدريس. وضح لكم؟ خالف إدريس في روايته هذا الحديث الوليد ابن مسلم. انظروا إلى هذه الدقة. فقال: فرواه عن بكر ابن مضر. والإسناد الذي معنا إدريس هنا ماذا قال؟ قال رحمه الله هنا إدريس المعروف بالخولاني عن بكر ابن مضر، أليس كذلك؟ إذن نفس الحالة. يقول: فرواه من؟ إدريس عن بكر ابن مضر عن صخر، نفس الإسناد؟ نعم، عن صخر بن عبد الله، الإسناد الذي معنا الذي رواه الدارقطني في سننه، وكذلك البيهقي في سننه، نفس الإسناد الذي معنا، أليس كذلك؟ إلى الآن الكلام هو هو، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله عن عمر بن عبد العزيز، ننظر، نعم، عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز. إذن إلى الآن الكلام هو هو، نفس الإسناد الذي معنا. يقول: عن عياش ابن ربيعة، انتبه، عن عمر بن عبد العزيز عن عياش، الإسناد الذي معنا عن عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس. ماذا حصل معنا؟ أين أنس؟ أين أنس الصحابي هنا؟ صحيح عياش صحابي، لكن أنس أين هو؟ هل هو موجود؟ الإسناد الذي معنا الذي سقناه فيه من؟ أنس بن مالك، أليس كذلك؟ هو يروي هذه القصة التي فيها عياش. هنا الإسناد الذي ذكره الدارقطني قال: فرواه إلى قوله عن عياش ابن أبي ربيعة، يعني بدل من ماذا؟ من أنس بن مالك، أليس كذلك؟ فأكتب هذا، قلت يعني بدل من أنس ابن مالك. فإدريس ذكر في السند الذي يرويه من؟ عمر بن عبد العزيز عن أنس، إلى هنا واضح؟ عمر بن عبد العزيز عن من؟ عن أنس. والوليد بن مسلم ماذا فعل؟ ذكره من رواية، والوليد بن مسلم ذكره من رواية عمر بن عبد العزيز عن عياش ابن أبي ربيعة. وضح لكم الفرق؟ إذن إدريس روى هذا الطريق عن أنس عن عياش، أليس كذلك؟ أما الإسناد الذي معنا الذي ذكره الدارقطني وهو من رواية الوليد بن مسلم، ذكر هذا الطريق إلى أن وصل إلى عمر بن عبد العزيز، ثم قفز مباشرة إلى من؟ إلى عياش. قلت: وعياش ابن أبي ربيعة رضي الله عنه صحابي، واضح هذا، أليس كذلك؟ لأنه هو الذي كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي. إلا أن رواية عمر، نريد أن ننظر هل عمر أدرك عياش؟ لأن عمر أدرك أنس، أليس كذلك؟ فقد يكون أيضا أدرك عياش، ولا مانع إذا أدرك عياش لا يضر. فننظر، أقول: إلا أن رواية عمر بن عبد العزيز عنه مرسلة، هكذا قال العلماء، رواية، لأنه ما أدرك أصلا عياش، فرواية عمر بن عبد العزيز عن عياش تعتبر رواية مرسلة، والإرسال من قسم الضعيف. إذن هذا الحديث فيه نوع اضطراب أو غيره، فيه اضطراب، يرويه مرة بذكر أنس ومرة